أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. في معرض حديث القرآن الكريم عن الإرث، يقول سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيقيد سبحانه الإرث ببعديته عن الوصايا والديون. وفي روايات أهل البيت عليهم السلام المعتبرة أن الحج الواجب يستخرج من أصل المال، وهذا قيد آخر. وقد أفتى الفقهاء بأن مصارف تجهيز الميت تستخرج أيضا من أصل المال قبل التوزيع. طبعا إفتاؤهم مستند إلى الأدلة الشرعية، وهذا قيد آخر. قال الفقهاء إن أول ما يستخرج من مال الميت والأولى والمقدم هو ما يرتبط بتجهيز المتوفى، ما يحتاج إليه في التغسيل من ماء وشدر وكافور، وما يحتاجه للتحنيط، وما يحتاجه للتكفين، القطع الثلاث: المئزر والإزار والقميص. مصارف الدفن ربما في بعض البلدان يكلف الدفن أموالا كشراء أرض مثلا. كل مصارف التجهيز تستخرج من أصل التركة قبل الإرث، حتى لو كان الميت قد خلف شيئا بسيطا لا يكفي إلا لهذه المصارف يصرف فيها، وليس للورثة شيء. ثم الحج الواجب للمستحب. ربما يتوفى الشخص وهو غير مستطيع، ولم تمر به فترة من الزمان استطاع فيها الحج، فهنا لا شيء على الورثة ولا إلزام باجتنابة حجة للميت. نعم، كثير من الناس يستطيعون في خلال حياتهم تحصل لهم الاستطاعة الشرعية، ومع هذا لا يحجون تهاونا أو لأسباب أخرى استقر الحج عليهم. في مثل هذه الحالة يجب استخراج مبلغ من المال مثلا، واجتنابة شخص ليحج عن المتوفى. وأعود فأقول، لو فرض أن المبلغ الذي سيستخرج للحج كان يستوعب التركة فليستوعبها، الحج أهم. هناك خلاف بين الفقهاء في لزوم كون الحج الذي يستناب له من البلد أو تجوز الاجتنابة من الميقات. يعبر عن الأول بالحج البلدي وعن الثاني بالحج الميقاتي، والثاني عادة أقل شعرا ويكلف مقدارا أقل بكثير من الحجة البلدية. وهذه المسألة ترتبط بالتقليد حسب من يقلده، الورثة أو المتوفى. عادة كثير من الفقهاء يكتفي بالحجة الميقاتية، والأحوط استحبابا استخراج حجة بلدية للمتوفى. طبعا هذا الاحتياط الاستحبابي إنما يأتي حيث لا يكون في الورثة قاصر أمرا أو قاصر عقلا. فإذا كان فيهم قاصر مجنون أو طفل وأرادوا أن يحتاطوا ويخرجوا حجة من البلد، فليكن الزائد عن قيمة الميقاتية من حصص الكبار. ثم تأتي مرحلة الديون، الديون الإلهية والديون البشرية. ربما كانت على المتوفى حقوق شرعية من الخمس أو الزكاة أو المظالم أو الكفارات وما شاكلها، وربما تكون عليه ديون للناس. هذه كلها تستخرج قبل الإرث، لا بد أن تؤدى الديون. ما يرتبط منها بالله عز وجل وما يرتبط منها بالخلق. قد يسأل سائل، لو أن شخصا توفي ولم يكن يملك ما يفي بالحج، أو لم يكن عنده مال لأداء الديون، فهل يلزم الورثة بشيء؟ الجواب لا، الورثة لا يلزمون بشيء من هذه الأمور أصلا. نعم، فعل حسن إعطاؤهم لهذه الديون وتشديدهم ما كان في ذمة والدهم أو والدتهم مثلا، لكن لا إلزام ولو كانوا أغنياء. الديان يقولون نطلب أباكم، إن أباكم مدين لنا بأموال، يقولون مثلا إن أبانا لم يخلف شيئا ولسنا ملزمين بإعطاء شيء، الحق معهم. فقط الشيء الذي يتعلق بالورثة هو الصلاة والصيام اللذان في ذمة الأب، وتعلقهما على المشهور في الفقه مرتبط بالولد الأكبر لا غير، الصلاة والصيام لا غير على الولد الأكبر لا غير عن الأب لا غير، يعني وليس الأم. وهناك في الفقهاء من يضيف الأم، فيهم من يضيف سائر الورثة، لكن هذا الذي قلته رأي مشهور في الفقه. بعد أداء الديون، وبالمناسبة الديون بعد الموت تستخرج من كل ما تركه الميت حتى من دار سكناه، سيارته، أثاث منزله، من كل ما خلف في الحياة إذا كان الشخص مديونا. وأعشر لا يلزم ببيع أساسياته وضروريات حياته من منزل وأثاث مثلا، لكن بعد الموت لا استثناء. فإن قال بعض الورثة أين نذهب إذا بيعت الدار، والأطفال أين يذهبون، والزوجة أين تذهب، الجواب هذا حكم شرعي، عليهم أن يؤدوا ويتكلوا على الله عز وجل، والله سبحانه لا يضيع عباده، خصوصا إذا تمسكوا بأحكامه الشرعية وتوكلوا عليه جل وعلا. بعد أداء الديون تأتي مرحلة الوصايا، وللإنسان أن يوصي بما لا يزيد عن ثلث ما يملك، ممكن أن يوصي بأقل من الثلث، بالربع، بالعشر، وكلما أوصى بالأقل فهو أفضل. هناك روايات تحث على ذلك، أن يوصي الإنسان بأقل من الثلث، له أن يوصي بالثلث، وله أن لا يوصي بشيء أصلا، هذا حق له وليس حقا عليه. لهذا كثير من الناس يتوفون وهم لم يوصوا بشيء. لا يلزم الورثة إخراج شيء من الثلث أو أقل، أوصى يستخرج، لم يوصي لا يستخرج. له أن يوصي بالثلث وأقل، هذه لا بد منها أيضا قبل الإرث. لا يجوز مثلا للورثة السكن في الدار إذا لم يستخرج ثلثها، لا يجوز التصرف فيها يوما واحدا ساعة واحدة، لا يتصرف في أموال الميت بدينار واحد ما لم تستخرج الوصية. وقد قلت في أوقات سابقة أن الثلث عندما يستخرج لا بد أن يصرف بأسرع وقت ممكن، في اليوم الأول للوفاة، في الساعة الأولى إن أمكن. هناك أناس مؤمنون طيبون لا يريدون السوء لميتهم، لكن يستثقلون صرف الثلث بشكل سريع، يحاولون تأخيره قدر الإمكان، وفي الأثناء بعضهم يقترح أن تشترى له مثلا بناية وتؤجر ويصرف ريعها له، بعضهم يقترح أن تستثمر تلك الأموال على أساس أن هذا أكثر نفعا للميت. هذا لا يجوز، لا يجوز، فليكن أكثر نفعا. لو أعطاك شخص مبلغا من المال، افترض أعطاك 100,000 دينار وقال اصرفها في الخير، هل يحق أن تشتري بها عمارة أو تشغلها في السوق مثلا؟ لا يجوز، هذا نوع خيانة للأمانة. قال اصرفها، اصرفها، المال مال ذاك الشخص وهو الذي أوصى، يأخذ الوصي الثلث ويصرفه بأسرع ما يمكن في نفس اليوم ويستطيع ذلك، لا يقولن كيف أصرف هذه المبالغ الباهظة. قلت للإخوان مرة، لو وقف الشخص في أي مسجد في أي مجتمع ونادى فليأتي الفقراء، سيجتمع الفقراء والضعفاء وليعطهم ليعطهم ليعطي كل واحد منهم مبلغا جيدا، ينتهي المال، يصرف في خلال ساعة ينتهي، لكن النفس تمنع، النفس تقف حاجزا دون ذلك، يقول كيف هذا المبلغ برمته يصرف. نعم، هذا ليس ملكا لك أيها الوصي وأيها الولد، إنما هو ملك لأبيك، أوصى أن يصرف، اصرفه، لا تتأخر، لأن للتأخير خصوصا في مثل هذه الأمور آفات. وأية آفات؟ يبدأ كثير من الورثة بعد أيام بالشكوى ويرفعون أصواتهم بالجؤار، هذا يقول أنا محتاج، ذاك يقول أنا محتاج، في حين أنه مشكل إعطاء الورثة من الثلث شيء، مشكل لابد على الأحوط أن يصرف في غير الورثة، فاصرفه لا تتأخر، تستريح وتريح. في مضمون الرواية أنه رؤي النبي صلى الله عليه وآله ليلة يسير في المدينة المنورة في الظلام، فسئل: يا رسول الله، ما أخرجك في هذا الوقت؟ قال: هذه الأساود. كانت بيده الشريفة مجموعة دراهم حقوق ينبغي إيصالها للفقراء مثلا. قال: هذه الأساود. الأساود جمع أسود، وهو نوع من الحيات. عبر عن تلك الدراهم بأنها حيات، جمع حية. أريد أن أتخلص منها. فهذه أيضا الأفلاس وما شاكلها من هذا القبيل. لماذا يتحمل الإنسان الوزر ويؤخر؟ ما علينا، الوصية أيضا تستخرج قبل إخراج الإرث. هذه أمور: التجهيز، الحج، الديون، الوصايا. هناك أمور محدودة تسمى بالحبوة، تعطى للولد الأكبر بالخصوص: خاتم الميت، ثياب بدنه، سيفه، مصحفه. أربعة أشياء تعطى للولد الأكبر، ثم تقسم بقية الأموال على الورثة. فالحج إذن أحد الأمور التي لا بد من استخراجها من أصل التركة إذا كان مستقرا في ذمة الميت. وصلى الله على محمد وآله.